الإيمان والعفو والغفران.
حنت إليك الأضلاع وشكى فؤاد موجع. حنت إليك الأضلاع وشكى فؤاد موجع. ورنت لوجهك أعين حرة وفاضت أدمع. أنت العليم بحالها، أنت العليم بحالها، ولا أنت أنت المرجع.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي وقفنا عليها طويلا، ولا بأس، لأن آيات القرآن الكريم لا يمكن أن تنتهي دلالاتها وأبعادها وإيحاءاتها مهما تحدثنا عنها وتدبرنا في سياقها وفي كلماتها وفي مفرداتها. فتحدثنا بالأمس عن هذه الآية المباركة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. تحدثنا عن طبيعة الترتيب القرآني في هذه الآية المباركة، فإنها ابتدأت بالله سبحانه وتعالى وانتهت بالناس جميعا، مرورا بالوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين. وهذا الترتيب كما قلنا في حلقة الأمس له دلالاته الكبيرة وأبعاده وإيحاءاته العميقة، لأن القرآن الكريم عندما يقدم العبودية لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يوصي بالوالدين ويوصي بذي القربى واليتامى والمساكين والناس جميعا، حتى تنبع كل تلك العلائق من العلاقة الأولى مع الله سبحانه وتعالى. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. هذا هو المهم، أن يبقى الإنسان في علاقاته مع الآخرين مهما كان هذا الآخر، تبقى في طول العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن في حال من الأحوال أن تكون تلك العلائق مع الوالدين ومع الأقربين ومع اليتامى والمساكين والناس جميعا على حساب العلاقة الأولى، علاقة العبودية لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، حصر للعبودية وللطاعة وللانسجام مع المنهج الرباني، ورفض لكل المناهج الأخرى، ورفض للاستعانة بكل أحد ما عدا الله سبحانه وتعالى. وتبقى لقيمة الوالدين لها قيمة كبيرة كما تحدثنا، وذي القربى واليتامى والمساكين. وقلنا أن القرآن الكريم دائما وأبدا يقدم اليتامى على المساكين، ذلك لأن اليتامى بحاجة معنوية ونفسية وروحية أكثر مما هم بحاجة إلى يعني مادية من أموال وغذاء، ولأن مشكلة المسكين هي مشكلة تتعلق بالجوع والشبع، أما مشكلة اليتيم فتتعلق بالجانب النفسي، لأن هذا اليتيم قد فقد أباه، والذي يفقد ذلك السند القويم والقوي فإنه يحتاج إلى سند اجتماعي آخر ليعوض له تلك الخسارة الكبرى. فنجد القرآن الكريم دائما يقدم اليتامى على المساكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. انظر إلى كلمة يدع اليتيم، يعني لا ينبغي أن يستعمل الدع والترك والزجر مع اليتامى، لأن هذا الزجر ويدل على عدم احترام اليتيم، مما يسبب أمراض نفسية لهذا اليتيم الذي هو بحاجة إلى إكرام. كلا بل لا تكرمون اليتيم، هنا ليست حاجة مادية وإنما إكرام. قد أنت تعطي لليتيم قد مئات الدنانير مثلا، ولكنه تؤذيه، ولكن تعطيه بطريقة غير كريمة، وهذا عطاء مرفوض. صحيح إنك قد أعطيته بعض الأموال، وقد يعني لبيت حاجة المعدة له، أما بقيت الحاجة النفسية والحاجة المعنوية، ولهذا القرآن الكريم يستعمل كلمة الإكرام في الوقت الذي يستعمل فيه مع المساكين الطعام، ويحثنا على إطعام المسكين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. بعد ذلك انتقلت الآية إلى الناس جميعا، وقولوا للناس حسنا. هنا القرآن الكريم يرسم العلاقة مع الناس جميعا لتتسع دائرة الإنسان وتمتد إلى مراعاة كل العلائق الاجتماعية، ولا تقتصر على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فحسب، لتكون القاعدة في التعامل قائمة على أساس القول الحسن والسلوك الحسن من خلال الكلمة الطيبة التي تدخل إلى القلوب. وقولوا للناس حسنا، هذه الآية المباركة تأمرنا بأن تكون القاعدة في التعامل مع الناس قاعدة الحسنى، التعامل الطيب والقول الطيب مع الآخرين، وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا القرآن الكريم دائما في الآيات المباركة يدعونا إلى الحسنى ويدعونا إلى الأحسن، أن نختار الطريق الأفضل والطريق المثلى، وخصوصا عندما نكون في حالة الجدال مع الآخرين. ولهذا القرآن الكريم في حالة الجدال يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا التعبير له دلالاته الرائعة في خطورة الجدال وخطورة الإنسان المجادل، لأن في أجواء الجدال وأجواء الحوار دائما قد يفقد الإنسان سيطرته ويفقد اتزانه، لأنه يريد أن ينتصر إلى فكرته وإلى رأيه وإلى عقيدته وإلى مذهبه. هذا الجو قد يجعل الإنسان يتحدث مع الآخر حديثا قاسيا، قد يسمعه كلمات نابية، قد يعني يكون في جو بحيث يثير المقابل من خلال بعض الكلمات ومن خلال بعض الإشارات أو من خلال قسوة الكلام وحدة الكلام. ولهذا القرآن الكريم يأمرنا بأن نختار الطريق الأمثل والطريق المثلى في الجدال، وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى لا يقع الإنسان وهو في زحمة الحوار بتشنجات قد تؤدي إلى أن يستعمل الكلمات القاسية التي قد تسيء للآخرين، مما تجعلهم يعيشون حالة التشنج والعصبية فتتعقد الأمور أكثر فأكثر. وقولوا للناس حسنا، لأن الكلام الحسن يغير الآخرين ويجعل العدو صديق حميم. القرآن الكريم يأمر في سورة طه، يأمر موسى وهارون عليهما السلام بأن يقولا إلى فرعون، يخاطب فرعون خطاب لين: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا القرآن الكريم يصف القول باللين: وقولا له، فقولا له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. هنا يعني إهداف القول اللين في الحوار والجدال خصوصا يجعل المقابل ينفتح على الفكرة الإسلامية وينفتح على الرأي الإسلامي، بدلا من أن ينغلق وأن يتشنج. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. شوف يعني القرآن الكريم رغم أنه يتحدث مع موسى وهارون عليهما السلام ليذهبا إلى فرعون ذلك الطاغية المتجبر الذي يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. رغم ما وصل إليه فرعون من الجبروت ومن الطغيان ومن الكفر ومن ادعاء الإلوهية والربوبية، رغم ذلك القرآن الكريم يأمر موسى وهارون عليهما السلام أن يذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طبعا القول اللين جاء في بعض الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فقولا له قولا لينا أي كنياه، يعني كان فرعون اسمه أبو مصعب، فقولا له يا أبا مصعب ولا تقول له يا فرعون، لأن هذا اللقب وعندما تستعملون الكنية للإنسان وتلقبونه بمثلا بلقبه أو بكنيته أو بأبو فلان وأبو فلان، هذا يؤدي إلى اللين بدل من أن تخاطبوه باسمه. طبعا هذا مصداق من مصاديق اللين. وهناك ملاحظة مهمة وأساسية، فلا ينبغي أن نفهم القول الحسن بأنه يعني القول الذي يرضي الجميع مهما كانوا في حالة الكفر، لا، وإنما القول الحسن قد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا فإن لا يعني فقولا له قولا لينا أو قولوا للناس حسنا يعني أن نجامل الناس في كفرهم وفي خطائهم وفي شركهم، على العكس من ذلك. انظر إلى القول اللين لموسى عليه السلام وهارون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. انظر هذا القرآن الكريم يعبر عنه بالقول اللين، يعني لا يعني المضمون اللين وإنما يعني الأسلوب اللين رغم صلابة الموقف ورغم مبدئية الموقف. وسنتحدث في الحلقات القادمة إن شاء الله عن هذا الميثاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الحسينيون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية الولاء وندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
أعزائي الأفاضل، نستهل هذه الحلقة بما رواه ابن الأثير وهو من علماء أهل السنة في تاريخه الموسوم بالكامل عن ابن عباس قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامي في الليلة التي قتل في يومها الحسين وبيده قارورة وهو يجمع فيها دماء، فقلت: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه دماء ولد الحسين وأصحابه، أرفعها إلى الله تعالى.
أعزائي الأفاضل، وفي هذه الرؤية الصادقة شهادة نبوية على كرامة الحسين وأنصاره على الله تعالى، فهم أحباؤه الذين أحبوه بكل وجودهم ووفوا لرسوله صلى الله عليه وآله وبذلوا مهجهم في وليه وصفيه الحسين حبا له تبارك وتعالى.
قال العلماء في ترجمة حبيب بن مظاهر شيخ أصحاب الإمام الحسين عليه السلام: كان حبيب من 70 الذين نصروا الحسين عليه السلام ولقوا جبال الحديد واستقبلوا الرماح بصدورهم والسيوف بوجوههم وهم يعرض عليهم الأمان والأموال، فيأبون ويقولون: لا عذر لنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن قتل الحسين ومنا عين تطرف، فاستقاموا في الذب عنه حتى صرعوا حوله عليه السلام.
هل من ناصر ينصرني؟
صنعوا على عين الإله لنفسه، بقلوبهم قد أينعت زهر الشريعة، فاستسهلوا صعب المراس بحبه، وبحبه قطعوا مسالكه المهيعة، ما مسهم ضعف فهمتهم علت، عزم الصبور بعزة تأبى هجوعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الكرام في هذه الإذاعة طيبة الكريمة. طبعا حينما نلبي نداء الإمام الحسين عليه السلام فإننا نتمثل في أصحابه الكرام الذين وقفوا مع الإمام الحسين عليه السلام. فنحن الآن إذا أردنا في هذا الزمان أن نناصر الإمام الحسين علينا طبعا بالحضور في مآتمه، وأنه بحضور مآتمه ومن الأيام الأولى للمحرم، فإن الحسين عليه السلام هو سفينة النجاة، وفي مآتم الحسين عليه السلام نسمع تلك المواعظ والنصائح وسيرة الحسين عليه السلام وكيف صبوا وجاهدوا مع أولئك الطغاة الذين آذوا أهل البيت عليهم السلام. فمن جهة أننا نحظى في هذه المآتم، ومن جهة أخرى أيضا حينما نوفق أيضا ونستمع لتلك النصائح والإرشادات والتوجيهات من الخطبة سددهم الله أيضا أن نعمل بتلك النصائح والتوجيهات.
ملء عيني من ندى دماك وابل السماء وبقلبي سيدي تذوب أيما شفاء، لا حلا بداخلي لذيذ عين، عذبك مره بلا حسين، لا تلمني كل رشفة تعيش كربلاء.
مستمعين الأفاضل، وبحب الله عز وجل بلغ أنصار الإمام الحسين عليه السلام أعلى مراتب البصيرة والشجاعة في مجاهدة أشياع الجاهلية السفيانية، فلم يصمد في مبارزتهم يوم عاشوراء أي من صناديد العساكر الأموية حتى صرخ أحد قادة تلك العساكر وهو عمرو بن الحجاج بالجند الأموي: ويحكم يا حمقى، أتدرون من تقاتلون؟ تقاتلون فرسان أهل المصر وأهل البصائر وقوما مستميتين لا يبرز إليهم أحد إلا قتلوه على قلتهم، والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم.
فاستحسن الطاغية عمر بن سعد بن أبي وقاص قوله ونهى عساكره عن مبارزة أصحاب الحسين وأمرهم باللجوء إلى سبل الجبناء في القتال كالرمي بالسهام من بعيد أو خروج جماعة كثيرة من عساكره لمبارزة كل واحد من أصحاب الحسين عليه السلام. قال ابن سعد لابن الحجاج: الرأي ما رأيت، فأرسل في الناس من يعزم عليهم ألا يبارزهم رجل منهم. وقال: لو خرجتم إليهم وحدانا لأتوا عليكم مبارزة.
كشف الغطاء ممهدا لهم الوطا للقائه، فسموا على أسر الطبيعة وعلى بصيرة من رأى نور الهدى، ساروا إلى سبط الهدى بخطى سريعة، في الله هجرتهم إلى طف البلا، لصفيه نصروا بأفئدة خشوعة، هجروا الديار وهاجروا لمصارع فيها الكرامة، تحفة لهم ضجيعة، فازوا برضوان الإله بجنة في مستقر العرش يا نعة وسيعة.
أعزائنا الأفاضل، لقد بلغ حب الله عز وجل بأنصار الحسين عليه السلام مرتبة جسدوا معها أسمى مصاديق نصرة الله عز وجل، فصاروا صفوة أنصاره تبارك وتعالى.
نعم، عن بعض مصاديق نصرتهم لله يحدثنا ضيف لقاء اليوم من برنامج الحسينيون سماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، نستمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في علاقة القيادة بالجماهير أو الأنصار بقيادتهم. هي ليست علاقة شخصية ناشئة من خصوصيات الانتماء لنفس المكان أو للقبيلة نفسها أو للعشيرة نفسها أو للعائلة نفسها أو لخصوصيات ربما جمالية أو ما إلى ذلك، كما يتبع الناس الآخرين في أزمنة متنوعة تبعا لواقع الحال. لكن العلاقة الرسالية هي علاقة أشخاص يعتقدون ويؤمنون بالرسالة ويتبعون القائد انطلاقا من كونه يمثل القدوة والقيادة التي توصلهم إلى الأهداف التي تسعى إليها هذه الرسالة. النبي عيسى عليه السلام في القرآن الكريم عندما تحدث مع الحواريين قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. إذن المبدأ هو أنهم أنصار الله، ولم يكونوا أنصار عيسى عليه السلام بالمعنى الشخصي، بل لأنه كان الدليل إلى الله فإنه يقودهم إلى الله عندئذ ويكونون أنصار الله بالنتيجة. أنصار الحسين عليه السلام كانت علاقتهم به علاقة رسالة، ولذلك عندما انطلق الإمام الحسين عليه السلام ليؤكد لهم على الأهداف التي يسعى إليها، وهي أنه يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجدوا ذلك مسطورا في كتاب الله، لأن شعار الأنبياء كان إنما إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وكان الصلاح هو الأساس الذي يسعى إليه الإنسان في الحياة الدنيا من موقع كونه خليفة على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى إنما جعل الإنسان خليفة لكي يصلح في الأرض ولا يفسد. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. هذا المبدأ وجدوا أيضا في كتاب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجدوا الواقع من حولهم فيما رأوه أنه يبتعد عن الرسالة الإسلامية، عن قيم الرسالة، عن أهدافها، عن قواعدها، عن مضامينها. ولذلك انطلق الأتباع أصحاب الإمام الحسين عليه السلام، بل انطلق أيضا أهل بيته، لا لينصروه من موقع القرابة ولا من موقع أنه من قريش أو من بني هاشم أو ما إلى ذلك في مقابل بني أمية كقبيلة أو عشيرة أخرى، وإنما انطلقوا من أجل أن يجسدوا المعنى الرسالي بين يدي الحسين عليه السلام، باعتبار أنه القائد الذي يملك البصيرة، يملك نفاذ الرؤية، يملك المعرفة بالإسلام علما، ويملك المعرفة بالإسلام تطبيقا عمليا. ولذلك بمجرد أن أعلن لهم القواعد الأساسية، وهم قد عرفوه في حديث رسول الله وقد اختبروه إماما في حياتهم، لذلك انطلقوا معه من موقع الإيمان، وكانت غايتهم ليس أن يرضى عليهم الحسين بالمعنى الشخصي، بل أن يرضى عنهم الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف. ورضا الحسين عليه السلام إنما هو رضا ينطلق من خلال رضا الله عز وجل، وليس أمرا ذاتيا شخصيا بالمعنى الشخصي كما نقيم رضا الناس لبعضهم البعض. لذلك بديهي جدا أن نجد بأن هؤلاء الذين سعوا للمواجهة ولم يقفوا عند حلول وسط ولم يتراجعوا ولم يهنوا، وإنما وصلوا إلى مرحلة باعوا فيها كل جماجمهم لله سبحانه وتعالى، هذا الأمر نجد أنه الدليل الساطع على أن هؤلاء لم ينطلقوا من مشاعر ذاتية. أعرج قليلا على العباس عليه السلام وإخوته عندما دعاهم الشمر ابن ذي الجوشن وقال: أين بنو أختنا؟ وقال: أنتم آمنون، اتركوا الحسين وانضموا إلى الطرف الآخر أو اجلسوا جانبا. لماذا؟ لأن فيهم قرابة من الشمر، ولكن هؤلاء قالوا له: لعنك الله ولعن أمانك، أن تعطينا الأمان وابن بنت رسول الله لا أمان له، بمعنى أنه الصفة الرسالية للحسين عليه السلام أعطوها، ولم يقولوا شقيئة أخونا الحسين أو ما أشبه ذلك. لو درسنا كربلاء بكل تفاصيلها لوجدنا بأنها كانت حركة رسالية على هدى الأنبياء والصالحين، انطلقت كعاشوراء لتمثل هذه الحركة الرسالية ولتؤكد قيم الرسالة في حياة الأمة، لذلك بقيت لدينا شعلة وضاءة.
نتقدم بالشكر الجزيل لسماحة السيد جعفر فضل الله الباحث الإسلامي من لبنان، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من برنامج الحسينيون الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حسين حبه يمحو الخطايا، هو النور الذي يهدي البرايا. حسين حبه يمحو الخطايا، هو النور الذي يهدي البرايا. منه لاح بدر الهدى، لن ننسى طول المدى. أبد والله لن ننسى حسينا،
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. لعل من أجل تجليات حب الله في أصحاب الإمام الحسين عليه السلام هو ما تجلى في قتال عابس بن شبيب الشاكري يوم عاشوراء، وهو الذي جعل الله المتمثل بحبه لصفيه الإمام الحسين درعه وجنته وحصنه، فخلع درعه مقاتلا أشياع النفاق الأموي بحب الله.
قال الرواة: وتقدم عابس فقال: يا أبا عبد الله، أما والله ما أمسى على وجه الأرض قريب ولا بعيد أعز علي ولا أحب إلي منك، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم أو القتل بشيء أعز من نفسي ودمي لفعلت. السلام عليك يا أبا عبد الله، أشهد الله أني على هداك وهدى أبيك وجدك صلى الله عليه وآله.
ثم مضى بالسيف مصلة نحو أشياع النفاق، وبه ضربة على جبينه. قال ربيع بن تميم الحارثي: فلما رأيته مقبلا عرفته وقد كنت شاهدته في المغازي، وكان أشجع الناس، فقلت: أيها الناس، هذا الأسد بن شبيب القوي لا يخرجن إليه أحد منكم مبارزة، ارموه بالحجارة.
وأخذ أشياع النفاق السفياني يتحامونه لشجاعته ويرضخونه بالحجارة، فلما رأى ذلك ألقى درعه و مغفره وشد عليهم فيهزمهم بين يديه حتى أحاطوا من كل جانب، وقد أثخنوه بجراحات السهام والرماح فقتلوه وقطعوا رأسه الشريف، وتنازعوا كل يقول: أنا قتلته. فقال ابن سعد: لا تختصموا، فهذا لم يقتله رجل واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنه تلبية النداء لإمام الحسين وتلبية النداء الخالد الذي هو كل يوم وفي كل حين يتجدد أمام الناصر ينصرنا. نجد هذا اليوم النداء قد تجدد وتخلد في المعارك التي يقودها الحشد الشعبي والقوات المسلحة، وكذلك القوات في كل قطاع العالم من سوريا وكذلك في فلسطين. حقيقة نجد هناك حالة من هذا النداء ومن تلبية هذا النداء لنصرة الدين، لأنه الإمام الحسين كان يريد منا أن ننصر الدين. الحسين أرادنا في كل عام وفي كل جيل وفي كل زمن أن نعيش الإمام الحسين معنا وأن ننصر الإمام الحسين، لأنه نصرة الإمام الحسين هو نصرة لمبادئ الحق ونصرة الإسلام ونصرة لكل طور الإنسانية، لأن الإمام الحسين حمل طور الأخلاق والإنسانية والإسلام السمح ذا الرحمة وذا الخلق الطيب وكذلك الرأفة بالمؤمنين.
بنا لشاطئ الحياة. ربك الشفاء قبرك الدعاء. ربك الشفاء قبرك الدعاء. أنت يا سفينة النجاة.
تقبل الله منكم حسن الإصغاء والمتابعة، ولكم خالص الدعوات من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
نسألكم الدعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام خالدة. أنا ابن المرمل بالدماء، أنا ابن ذبيح كربلاء.
في ذكرى استشهاد سجاد آل محمد.
قضى السجاد مظلوما بسم، فما طيب الكرى لي من مباحي. قضى السجاد فالصدقات سرا تقيم عليه مأدبة النياح.
قضى كنز الأرامل واليتامى وبحر الجود جف لدى الأجاج، ويبكيه السماح وغير بدع إذا يبكي السماح على السماح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا من استخلصه الله لنفسه وجعل منه أئمة الحق الذين يهدون بأمره وبه يعدلون. السلام عليك يا مولاي يا زين العابدين وسيد الساجدين يا علي بن الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوة الإيمان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد بكاء آل محمد قرة عين الناظرين إمامنا السجاد صلوات الله عليه. معكم في برنامج أيام خالدة وفي حلقته الخاصة بهذه المناسبة الأليمة ضمن فقرات عدة وهي كالتالي. حكاية وفاة الإمام السجاد عليه السلام تحت عنوان آثار الجراب والجامعة. تليها كلمة عبر الهاتف لسماحة الدكتور لبيب بيضون الباحث الإسلامي من دمشق عن دور الإمام السجاد عليه السلام في إيصال رسالة القيام الحسيني للعالمين. ثم نلتقيكم بفقرة عن بعض دلائل الإمامة السجادية تحت عنوان أنت الإمام الحق. وهناك قبسة من أخلاقه الإلهية نقدمها لكم تحت عنوان سجاد أهل الرحمة. وتليها فقرة عن تحذير الإمام لأمة جده المصطفى صلى الله عليه وآله من مخاطر الركون لظلمة العترة النبوية تحت عنوان سليل البشير النذير. يليها حديث عن دوافع طواغيت بني أمية لاغتيال سيد الساجدين عليه السلام يقدمه سماحة الشيخ أديب حيدر عضو المجلس الإسلامي الأعلى من لبنان. تقبلوا حر تعازي أسرة تقديم هذا البرنامج أيام خالدة بهذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام. نتمنى أن نقضي معا هذه الدقائق حيث نقف بإزاء هذه الشخصية النورانية المباركة وهي الإمام سجاد سلام الله عليه حتى نأخذ من حياته دروسا عظيمة بإذن الله وبتوفيق منه. إذن تابعوا معنا هذا اللقاء.
يعرف مصابي يا شيعتي يا خير جوابي من دمعتي. يعرف مصابي يا شيعتي يا خير جوابي من دمعتي. دمي ودمي هلي دمي ودمي هلي
علي السجاد ابو الباقي انا يا شيعتي ما اظلم وانا فوقي المرض لاني تقايطع شيبدي المسموم وما ظل بي الخلق مثلي حمل ضيمي صبر وهموم
ولا دمعي نشف ساعة مين طاف كرب ليل وليليوم
ويا جرحي البعد يلتام وحيلي مني المرض مهدوم شحشي وشقوله.
عظم الله لنا ولكم الأجر مستمعينا الأفاضل وها نحن نبدأ بالفقرة الأولى وهي آثار الجراب والجامعة.
أعزائي الكرام، السجاد هو رابع أئمة العترة المحمدية الطاهرة، وقد ولد في زمن خلافة جده الوصي المرتضى عليه السلام سنة 37 للهجرة، وقام بأعباء الإمامة بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء على مدى 34 عاما، حفظ فيها شريعة جده المصطفى صلى الله عليه وآله من تحريفات بني أمية وأئمة الضلال، وفي أشد الأوضاع إرهابية ضد أهل بيت النبوة عليهم السلام. وكان الدعاء من وسائله الربانية لحفظ قيم الدين الحق والتوحيد الخالص، فيما ورث الأمة رسالة الحقوق التي دون فيها أصول أحكام الدين فيما يرتبط بعلاقات الإنسان مع ربه وجميع من يرتبط به.
توفي سلام الله عليه مسموما بأمر الطاغية الأموية هشام بن عبد الملك والطاغية الوليد بن عبد الملك، وكانت وفاته في سنة 95 للهجرة في شهر محرم الحرام في 12 منه على بعض الأقوال، أو في 25 منه على المشهور.
أعزائي، روي في الأحاديث الشريفة أن إمامنا السجاد لما حضرته الوفاة أغمي عليه 3 مرات، ثم فتح عينيه وقرأ سورتي الواقعة والفتح، ثم حمد الله قائلا:
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، فنعم أجر العاملين.
ولما أن جرد عليه السلام ليغسل وجدوا على عاتقه حبلا قد أثر مثل ذلك، فسألوا عنه ابنه الباقر عليه السلام فقال:
والله ما علم بهذا غيري، وما كان أطلعني عليه، ولكني علمته من حيث لم يكن يعلم أني علمت به. كان إذا جن الليل وهدأت العيون قام إلى منزله، فجمع كل ما يبقى فيه من قوت أهله، وجعله في جراب، ورمى به على عاتقه وخرج. فكنت أخرج في أثره مخافة عليه، فأراه يقصد قوما في دورهم من أهل الفقر يفرق ذلك عليهم، وهو متلثم لا يعرفونه. وكنت كثيرا ما أجدهم قياما على أبوابهم ينتظرون، فإذا أقبل وأنا وراءه مستتر منه تباشروا وقالوا: قد جاء صاحب الجراب. فلا يزال كذلك يختلف حتى لا يكون في منزله شيء ما يبطل من قوت أهله، فهذا هو أثر ذلك الجراب.
نعم، وقال المؤرخون كان في المدينة عدة بيوت يأتيهم قوتهم من علي بن الحسين عليه السلام، ولا يدرون من حيث يأتيهم ذلك، فما عرفوا ذلك حتى مات، فانقطع ذلك عنهم، وعلموا أن ذلك كان من عنده، وإنما فعل ذلك لما جاء في الصدقة بالسر من الفضل. وقيل إن تلك البيوت أحصيت فوجدت 100 بيت، في كل بيت جماعة من الناس.
وإلى جانب آثار الجراب الذي كان إمامنا السجاد عليه السلام ينقل به وعلى ظهره معوناته للفقراء، بقيت على بدنه الطاهر آثار أخرى تخلد مظلومية آل محمد صلى الله عليه وآله. فقد روي عن جابر الجعفي قال: لما جرد مولاي الباقر مولاي علي بن الحسين ثيابه ووضعه على المغتسل، وكان قد ضرب دونه حجابا، سمعته ينشج ويبكي حتى أطال ذلك، فأمهلته عن السؤال حتى إذا فرغ من غسله ودفنه، فأتيت إليه وسلمت عليه وقلت له: جعلت فداك مما كان بكاؤك وأنت تغسل أباك. قال: يا جابر، لما جردت أبي ثيابه ووضعته على المغتسل رأيت آثار الجامعة في عنقه، وآثار جرح القيد في ساقيه وفخذيه، فأخذتني الرقة لذلك وبكيت.
ويعني عليه السلام بذلك أيها الإخوة والأخوات الجامعة والقيود التي قيدوا بها مولانا زين العابدين عليه السلام بعد واقعة الطف، حيث أخذوه أسيرا مع سبايا آل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الطاغية يزيد.
قضى ميتا بالسم روحي فداؤه، وأهلي ومالي والبنون له فداء. قضى بنجيع السم من كيد ظالم تعدى على أهل النبوة والهدى. سأبكيه بالدمع الهتون صبابة، وأهجر لذات الهنا مدة المدى. فيا لك من رزق عظيم وفادح، أهد ذرى العلياء والمجد والندى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله. أقدم حر التعازي وبقلب ملؤه الحزن والألم بمناسبة استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام، وهذه التعازي أقدمها لمولاي سيدي إمام العصر والزمان الحجة بن الحسن صاحب الزمان، وجميع المسلمين وجميع العلماء والشرفاء اللي يقودون هذه السفينة قيادة الأمة الإسلامية. وأختم حديثي هذا بالدعاء لجميع المسلمين في أقصى بقاع العالم بحق هذا الإمام الغريب أن يشافي جميع المرضى ومرضاكم، والحمد لله رب العالمين. العام بلال لندن.
مستمعينا الأفاضل، كان لمولانا زين العابدين عليه السلام دور مشهود في إيصال كلمة القيام الحسيني الخالد إلى العالمين وهو أسير بأيدي عتاة بني أمية. عن هذا الدور يحدثنا سماحة الدكتور لبيب بيضون الباحث الإسلامي من دمشق، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نجد هذا الجهاد الإعلامي للإمام السجاد عليه السلام خلال مسيرة السبايا من كربلاء إلى الكوفة، ومنها إلى الموصل، فالرقة، فحلب، فبعلبك، حتى دمشق. فلما سير شمر السبايا يوم 11 من المحرم إلى الكوفة، ودخل أهل البيت عليهم السلام الكوفة، اجتمع أهل الكوفة لرؤيتهم، فخطبت بهم زينب العقيلة عليها السلام، ثم فاطمة بنت الحسين عليها السلام، ثم أم كلثوم بنت علي عليها السلام، ثم جيء بالإمام زين العابدين وهو على بعير ظالع يعني أعرج، والجامعة في عنقه، ويداه مغلولتان إلى عنقه، وأوداجه تشخب دما. رغم ذلك كله أحب أن يخطب في الناس، فأومأ إلى الناس أن يسكتوا فسكتوا، ثم قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم السلام، أنا ابن المذبوح بشط الفرات من غير ذحل ولا تراث. أيها الناس، ناشدتكم بالله، هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهود والميثاق والبيعة، ثم قاتلتموه، فتبا لكم لما قدمتم لأنفسكم. فجعل أهل الكوفة ينوحون ويبكون، فقال عليه السلام: أتنوحون وتبكون من أجلنا؟ فمن هذا الذي قتلنا غيركم؟ عند ذلك قال له ابن زياد: ما اسمك؟ قال: علي بن الحسين. قال: ألم يقتل الله علي بن الحسين؟ فقال: لا، بل كان لي أخ اسمه علي بن الحسين قتله الناس. عند ذلك ارتعد عبيد الله بن زياد من هذا الكلام: اللهم اجعلنا من المناصرين للحسين وأصحاب الحسين نتمنى للأمة الإسلامية أن تقتدي بهذه الأنوار العلوية والحسينية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قادم، عندي بيان إذا طلابه قادم. هذا الذي تعرف البحاء وقاته، هذا الذي تعرف البطح وقاته، والبيت يعرفه والحل والحرم، والبيت يعرفه والحل.
نتقدم بجزيل الشكر لسماحة الدكتور لبيب بيضون الباحث الإسلامي من دمشق على هذه التوضيحات، وندعوكم إخوة الإيمان للاستماع إلى الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى استشهاد إمامنا السجاد عليه السلام. عنوان هذه الفقرة هو أنت الإمام الحق.
أحباء الكرام، عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أبو خالد الكابولي يخدم محمد بن الحنفية دهرا، وما كان يشك إلا أنه الإمام حتى أتاه ذات يوم فقال له: جعلت فداك، إن لي حرمة ومودة وانقطاعا إليك، فأسألك بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين، إلا أخبرتني أنت الإمام الذي فرض الله طاعتك على خلقه. فقال لي: يا أبا خالد، حلفتني، اعلم أن الإمام علي وعليك وعلى جميع الخلق علي بن الحسين صلوات الله عليه. فأقبل أبو خالد لما سمع مقالة ابن الحنفية إلى الإمام زين العابدين صلوات الله عليه.
فلما دخل عليه قال: مرحبا بك يا كنكر، أما كنت منا فما بدلك؟ فخر أبو خالد ساجدا شاكرا لله تعالى لما سمع من الإمام، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي. فقال له الإمام زين العابدين: وكيف عرفت إمامك يا أبا خالد؟ أجاب أبو خالد: دلني عليك محمد بن الحنفية، وكنت في غم من هذا وحيرة، ولقد خدمت محمد بن الحنفية برها من عمري، ولا أشك إلا أنه إمامي حتى إذا كان سألته بحرمة الله وحرمة رسوله وحرمة أمير المؤمنين، فأرشدني إليك وقال: هو الإمام علي وعليك وعلى خلق الله أجمعين. ثم أذنت إلي، فلما دخلت عليك سميتني باسم الذي سمتني به أمي، فقلت: أنت الإمام الذي فرض علي وعلى كل مسلم طاعته.
مستمعينا مستمعاتنا، ومن دلائل إمامته ما رواه الطبري الإمامي في كتاب دلائل الإمامة من معرفته عليه السلام باللغات واطلاع الله له على الغيب. قال الطبري الإمامي: روى الحسين بن سعيد والبرقي عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي قال:
سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أتي بعلي بن الحسين عليهما السلام إلى يزيد بن معاوية ومن معه من النساء أسرى فجعلوهم في بيت ووكلوا بهم قوما من العجم لا يفهمون العربية، فقال بعض لبعض: إنما جعلنا في هذا البيت ليهدم علينا فيقتلنا فيه.